بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 52 من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية وقسم المروية لنظمة الشيخ العلامة حافظ أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم في كتاب الجنائز عند قول المؤلف رحمه الله: ويشرع التلقين للمحتضر شهادة الإخلاص نص الأثر كذا إلى القبلة وجهنه بسنة والبصر أغمضنه وقرأ الياسين عليه إذ أمر إذاك في الحديث سيد البشر. وهو مع تلاله أقل حال على سنية يدل. قوله ويشرع التلقين للمحتضر شهادة الإخلاص نص الأثر، أي إن مما يسن فعله عند المحتضر تلقينه شهادة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه أي من الدنيا عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكيفية التلقين الظاهرة من الحديث أن يقال للمحتضر قل لا إله إلا الله ويرغبه فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين بالأمر الصريح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار أي زاره وهو مريض، فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال. فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فإن هذا الحديث، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فإن هذا الحديث صريح بأن التلقين يكون بأمر محتضر، وهو سبب من الأسباب، والتثبيت من عند الله الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الظالمين ويفعل ما يشاء. ويرى بعض العلماء أنه يحسن أن يكون التلقين بالتعريض بدون إلحاح عليه بالأمر الصريح أو التكرار عليه، خشية أن يضجر فيتكلم بكلام غير لائق لشدة ما يقاسيه من سكرات وما يحمله من كروب لا ينجو منها محتضر. هكذا قالوا، غير أن الاستحسان لشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه لا ينبغي أن يسلم لأحد، إذ لا اجتهاد ولا استحسان مع النصوص. وقد اتضح لنا من حديث أنس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قل لا إله إلا الله. الحديث قوله كذا إلى القبلة وجهنه بسنة والبصر أغمضنه، اشتمل هذا البيت على ذكر سنتين ينبغي أن تراعى عند الاحتضار: الأولى توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، مثل ما يعمل في اللحد، يعني يكون متجه إلى القبلة، أو مثل ما عندما ينام الإنسان على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. الأولى توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، لما جاء أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي ووصى بثلث ماله لك أي يا رسول الله، ووصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، أي بتوجيهه إلى القبلة، وقد رددت ثلث ماله على ولده. ثم ذهب فصلى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت. فهو من أهل الجنة، من البشر بالجنة. قال الحاكم: ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. قد أورد هذا الحديث الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وقال وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص وسكت عنه في تلخيص الحبير. قد تعقب الألباني في الإرواء كل من سكتوا عنه وزعموه متصلا بقوله إن في علتين الحديث. الأولى أنه روي من طريق نعيم بن حماد وهو ضعيف ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم، وإنما أخرج له مقرونا بغيره كما قال الذهبي في الميزان. والثاني الإرسال، فإن أعلى بالإرسال فإن عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابيا بل هو تابعون ابن الصحابي انتهى. قلت: يقول شيخنا زيد رحمه الله غير أنه يشهد لهذا الحديث ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شأن الكبائر، وذكر منها: وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فهنا كون البيت الحرام الكعبة المشرفة قبلة للناس في حال حياتهم، أي في حال صلواتهم، في حال نومهم، وفي أمواتا أي في حال وفاتهم، فإنهم يوجهون إلى القبلة، وكذلك يلحدون في قبورهم إلى القبلة. وهو حديث حسن ذكر تحسينه الألباني في الإرواء المجلد الثالث صفحة 154. كما يشهد له أيضا ما ثبت في عن البراء بن عازب بلفظ: إذا أتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، ووضت أمري إليك، وأرجيت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، هي السنة. ووجه الاستدلال بالحديث على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة أن النوم مظنة الموت، بل هو الوفاة الصغرى، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وبذلك يكون الناظم رحمه الله قد وفق للصواب عندما اعتبر توجيهه أي الميت توجيه المحتضر إلى القبلة من السنة التي ينبغي أن ترى، حيث قال: كذا إلى القبلة وجهنه بسنة. وفي قوله: والبصر غمضنه، إشارة إلى السنة الثانية التي اشتمل عليها هذا البيت، وهو تغميض عينيه إذا مات، لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، ارتفع بصره فاغمضه، اي النبي صلى الله عليه وسلم اغمض عينيه، ثم قال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر، يعني ينظر الميت الى الروح حتى تطلع. فضج ناس من اهله اي لما مات، أبو سلمة رضي الله عنه، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافزع له في قبره ونور له فيه. فهذا حديث صحيح صريح في العمل بهذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تغميض عيني الميت. قال العلماء: والحكمة من مشروعيتها لئلا يكبح منظر الميت لو ترك إغماضه، كما يشرع الدعاء بالدعاء النافع المفيد، والاسترجاع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون عند الصدمة الأولى، عند سماع الخبر بالوفاة، كما في هذا الحديث السابق. ولما روت أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شهدتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال قولوا اللهم اغفر لنا وله وعقبنا منه عقبى صالحة. قالت فقلتها فعقبني الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما الاتجاع فقد جاء الترغيب فيه فيما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مصيبة تصيب عبدا ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا ملك لله وإنا إليه راجعون للحساب والعقاب، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة عزم الله لي، فقلت فلما توفي أبو سلمة عزم الله لي فقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت في الاسترجاع، قلت شيخنا زيد رحمه الله وفي الاسترجاع قول إنا لله وإنا إليه راجعون اعتراف وإذعان من العبد المملوك لخالقه وبارئه بأن له أن يتصرف فيه بما يشاء متى شاء كيف شاء من إحياء وإماتة وصحة ومرض وفقر وغنى وسرور وحزن وفق حكمته وقدره سبحانه، وأن مصيره إليه فيوفي كل عامل بما عمل ولا يظلم ربك أحدا. وكذا في الدعاء النافع عند المصيبة حسن الظن من العبد بربه الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فهو النافع الضار وهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو المجيب دعوة المضطر إذا دعاه، لا إله إلا هو ولا رب للمخلوقات سواه. قوله واقرأ لياسين عليه إذ أمر بذاك في الحديث سيد البشر، وهو مع اعتلاله أقل حال على السنة على سنية يدل، لأن الناظم رحمه الله يرى مشروعية قراءة سورة ياسين عند المحتضر من ذكر وأنثى عند خروج الروح إلى من صاحبها وهو وقت الاحتضار يقرأ عليه سورة ياسين حتى يخفف عنه شدة الكرب والألم، ألم خروج الروح. وذكر أن مشروعية ذلك ثابتة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، غير أنه أشار رحمه الله أن الحديث الذي ورد فيه ذلك الأمر بالقراءة للسورة المذكورة على المحتضر أنه معتلى فيه علة، ولكن رغم اعتلاله فإنه يدل على سنة يندب العمل بها أي يشرع العمل بها. أما الحديث فقد جاء عن معقل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لهذا الحديث عللا، الأولى منها جهالة بعض رواة سنده وهما أبو عثمان وليس بالنهدي، فإنه ثقة يا أبو النهدي أي النهدي، فإنه ثقة إمام وأبوه فإنهما مجهولان، إذ السند عند بعض الرواة هكذا عن أبي عثمان عن أبيه، وهما أبو عثمان فإنه ثقة أي فإنه ثقة إمام أي أبو عثمان وأبوه فإنهما جهولان، لأن إذ السند عند بعض الرواة هكذا عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. وعند بعضهم كما في مسند الطيالسي هكذا حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار الحديث. حينئذ تعظم الجهالة الثانية أي العلة الثانية في الحديث السابق، وحين الاضطراب وهو ظاهر من اختلاف الرواة كما رأيت. وقد نقل عن الدارقطني قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب الشيء. وأما الناظم فقد اعتمد في القول بسنية قراءة السورة سورة ياسين على المحتضر قراءة بسنية قراءة السورة المذكورة على المحتضر على هذا الحديث المعلول لكثرة كتب السنة التي دون فيها ولعله أيضا اعتمد على تصحيح الحاكم وابن حبان له، وهما معروفان بتساهلهما في باب الجرح والتعديل، إذ ما قبلاه فلغيرهما فيه نظر، ويمكن أن يكون قد استأنس له بما رواه أحمد في المسند من طريق صفوان بن عمر. قال حدثنا المشيخة أنهم حضروا وضيف بن الحارث الثمالي حيث حين اشتد سوقه، يعني كان قوته، فقال هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأ صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية منها قبض. قال فكان المشيخ يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هذا سند صحيح إلى وظيف بن الحارث ورجاله ثقات غير أن المشيخة فإنهم لم يسموا فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم ولا سيما وهم من التابعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله وسبب قلة الضعفاء في التابعين قلة متبوعهم من الضعفاء، إذا أكثر المتبوعين صحابة عدول وأكثرهم من غير الصحابة، بل عامتهم ثقات صادقون يعون ما يروون. انتهى. قلت إن الذي يظهر لي هو ضعف هذا الحديث في حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، ومن ثم عدم وجهة الاستدلال به على إثبات حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بنصوص صحيحة. ورحم الله بن المبارك حين قال لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمها عن ضعيفه. ولعل الاستدلال على سنية هذا العمل يصح بما رواه أحمد من قصة حضور المشيخة احتضار وضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه وطلبه منهم أن يقرأ بعضهم عنده ياسين، وحينئذ يحمل قول الناظم وهما اعتلاله أقل حال على سنية يدل على سنة الصحابي، والله أعلم. يعني لم يأتي فيه دليل صحيح قراءة ياسين على المحتضر، وإنما ورد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال الله تعالى قبل ذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والله أعلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته السبل السوية وسجينه بعد موته وفي تقبيله نص أتى لم ينتفي وعجلا تجهيزه وقضي لما عليه من دين لنص أحكما، والغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن واجبات. قوله وسجينه بعد موته أي إذا أسلم المحتضر، يعني أسلم محتضر الروح لباريها، فعلى الحاضرين عنده أن يقوموا بتسجينه أي تغطية جميع بدنه بثوب صيانة له عن الانكشاف وسترا لصورته المتغيرة عن عيون الناس كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل حي وميت عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة والبرد الحابرة أي ثياب يمنية تكون من قطن أو كتان مخطط، وهذا في غير من مات محرما، يعني التسجية تكون لغير المحرم. فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أي كسرت عنقه الدابة أي الناقة، أو قال فأقعسته أي مات موتا سريعا بسببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، والمقصود بهما الإزار والرداء، في رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه أي لا تمسوه حنوطا وهي أخلاط من الطيب، في رواية ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه لا يغطى رأسه أي المحرم ولا وجهه لكونه مات على الإحرام، ولأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا شرف عظيم أيما شرف. وقوله تقبيله نص أتى لم ينتفي، أي أنه يجوز تقبيل الميت بالنص الثابت والإجماع الواقع. أما النص الثابت فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل، أي متأثر النبي صلى الله عليه وسلم بموت عثمان بن مضعون رضي الله عنه ورحمه. وهكذا فعل أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي قبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسرح في وهي في حي العوالي بالمدينة، وهو عند التقاء شارع السالمية الجديد مع شارع العوالي، وهذا المكان مسكن فيه مسكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته رضي الله عنها. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل أبو بكر على فرسه بعد ما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم من مسكنه بالسنح حتى نزل أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد فلم يدخل المسجد فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ابنته، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم أي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى أي مغطى ببرد حبرة، وكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أي لا يجمع الله تعالى على الإنسان بعد موت الدنيا موت من الدنيا الموت في الآخر، لأن في الآخر ليس فيها موت، حياة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي قد كتبت عليك أي في الدنيا فقد متها أو متها. وأما الإجماع فلم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ما فعل أبو بكر أي من التقبيل النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا. وكيف يتأتى أن يحصل إنكار منهم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل كما تقدم، حيث قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه. قلت: وتقبيل الحي للميت فيه وفاء بحق الأخوة الإيمانية والصحبة الشرعية، وفيه فهم عميق لمعنى الأخوة الممتد إلى حياة الكمال والدوام. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، نعم إلا المتقين الذين تحابوا بجلال الله، فإنهم سيكونون على منابر من نور يوم القيامة والناس في الحساب. قوله: وعجل تجهيزه، أي ومما ينبغي العناية به تجهيز الميت بعد تحقق موته، فعلى وليه أو من يلزمه القيام بتجهيزه أن يسرع بذلك، لأن تأخير الجثة بين ظهراني أهلها ليس من صالحها ولا من صالحهم. ثم إن السنة من صالحها فإما خير تقدمونها إليه أو شر، يعني كما جاء في الحديث تضعونه على رقابكم، ولا من صالحهم، لأنه إذا تأخروا في الدفن فإن يكون أهل الميت مشغولين بالميت وبالمعزين، وتضييفهم ونحو ذلك. ثم إن السنة في حملها أن تكون على عناق الرجال كما كان السلف الصالح إلا عند القدرة على حملها كذلك إلا عند عدم القدرة على حملها كذلك، يعني تكون فوق الجنوب جنوب الناس الجنب. لا ما تحمل حمل باليدين، وإنما توضع على العناق على العناق وعلى العواتق. ثم إن السنة في حملها أن تكون على عناق الرجال كما كان السلف الصالح إلا عند عدم القدرة على حملها كذلك، فهذا شيء آخر وللضرورة أحكامها، يعني تحملها بالسيارة ونحو ذلك إلى المقبرة. وهكذا من السنة الإسراع في السير بها إلى بيت الحق عن القبر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة خير تقدمونها عليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أما مشي المشيعين لها فيجوز أن يكون وراءها وهو الأفضل، لما روي عن علي موقوفا أنه قال: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا أي منفردا. ويجوز أن يكون أمامها وعن يمينها الماشي وعن يسارها، هذا فيما يتعلق بالمشيعين المشاة. أما الركبان الذين يركبون السيارة والدبابة ونحو ذلك فإنهم يسيرون خلفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والشاهد في الحديث: الراكب يسير خلف الجنازة، يعني الراكب ما يكون أمامها. وسيأتي الكلام على هذه البحث بالتفصيل في كيفية حمل الجنازة وتشريعها إن شاء الله. مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن رفع الصوت بالذكر أو الدعاء للميت خاصة أو للناس عامة أثناء السير بالجنازة لا يجوز، إذ لم ينقل فعله ولا إقراره عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة العارفين بسنته. قوله: واقضي لما عليه من دين لنفس أحكم، أي أنه يجب على من يلي أمر الميت من ابن أو غيره من الورثة أن يبادر بقضاء ما عليه من دين لشدة خطر الدين على صاحبه بعد الممات. فإن لم يكن له مال فعلى أي يسدد به الدين، فعلى دولة الإسلام المنتظم لديها بيت مال المسلمين أن تقضي الدين عن المدينين. والنصوص الدالة على وجوب قضاء الدين عن الميت فورا كثيرة، وكذا النصوص المبينة لشدة خطره أي خطر الدين على الميت أي كثيرة، وإليك بعضها. ولما جاء عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عيالي، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، أي عن دخول محبوس عن دخول الجنة، فذهب فاقضي عنه الدين. فذهبت وقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال: أعطها أي الدينارين، أي من باب البراءة لذمة الميت. فقال: أعطيها فإنها محقة وفي رواية صادقة. ثانيا: ومنها ما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ها هنا أحد من بني فلان، وفي رواية من بني النجار، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أحد أقارب الميت فلم يجيبه أحد، ثم قال: ها هنا أحد من بني فلان، أي بني النجار، فلم يجيبه أحد، ثم قال: ها هنا أحد من بني فلان، أي 3 مرات. فقام رجل أي من أقارب الميت فقال: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، أي أذكركم إلا بخير، إن صاحبكم مأسور بدينه، صلى الله تعالى عفو العافية، مأسور بدينه أي عن دخول الجنة، ولقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه شيئا، ذلك الرجل سدد عن قريبه ذلك الدين حتى ما بقي أحد يسأل هذا الميت شيء من الدين. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، أي محبوسة عن دخول الجنة، وقيل متوقف بين الجنة وبين النار. رابعا ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعنا له ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، وهو المكان الذي صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في أول الوقت وفي آخره، وقال الوقت ما بين هذين. قيل أن في الزاوية الغربية لبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الله أعلم في أي مكان. يبحث المسألة هذه، هذا الحديث الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني تطلب في أي، يعني تبحث في هل هذا في المدينة أم في مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو مقام جبريل. وقيل أن هذا المكان يعني عند باب جبريل في مسجد النبوي، والله أعلم، تحتاج إلى بحث. يقول ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطا، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم، ديناران. فتخلف عن الصلاة عليه، قال: صلوا على صاحبكم. قال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي، أي سداد الدينارين. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك، أي أنت ضامن أن تسدد عنه هما عليك وفي مالك، والميت منها بريء. قال: نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول، في رواية: ثم لقيه من الغد فقال: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس، أي ذلك الميت، حتى كان آخر ذلك. في رواية: ثم لقيه من الغد قال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده. قيل أنه نجا من العذاب الذي كان سببا، الذي سيقع بسبب هذا الدين. ويظهر والله أعلم أنه في عذاب حتى سدد عنه الدين. وغير هذه الأحاديث في هذا المعنى كثير. أما إذا لم يوجد له مال يقضي به دينه أو يقضي منه دينه، فعلى ولي أمر المسلمين أن يقوم بقضاء دينه من بيت مال المسلمين. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضاء عجز عن سداده فمات ولم يقضه فأنا وليه، أي أنا أقضي عنه الدين. فقد أفادت هذه النصوص في هذا الموضوع عدة أمور. الأمر الأول: وجوب المبادرة إلى قضاء الدين عن الميت من ماله إن وجد، بحيث لا يشتغل الورثة بشيء قبل ذلك لأهمية هذا الأمر وسوء أثره على الميت المدين. الأمر الثاني: بيان خطر الدين على الميت، وأنه قد يكون سببا في العذاب البرزخي وحرمان نعيمه، أي نعيم القبر. المرض الثالث: أن من تحمل الدين عن الميت متطوعا يكون هو المسؤول عن الأداء الذي التزم به في حال صحته واختياره، مثل الكفالة الشخص عليه شيء في لأحد فإنه يتحمل، يسمى الضمان المالي ونحو ذلك. طيب، أن من تحمل الدين عن الميت متطوعا يكون هو المسؤول عن الأداء الذي التزم به في حال صحته واختياره، وبري منه الميت، غير أن الميت لا تبرد جلده إلا بعد القضاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأمر الرابع: أنه إذا لم يوجد للميت مال ووجد بعض الدين وبقي البعض، فعلى ولي أمر المسلمين أن يقضي ذلك الدين من بيت مال المسلمين، عملا بحديث عائشة السابق. الأمر الخامس: وجوب الحذر من التصدي للدين والشغف به بدون حاجة أو مع إمكان الاستغناء عنه، فالإنسان معرض لمباغتة الأجل، وربما يموت قبل الوفاء، فلا يهتم أحد من ورثته أو غير بشأنه، وهذا أمر ملموس مشاهد، والأمثلة له من الواقع لا تحصر. لذلك ينبغي الإنسان إذا كان عليه الدين أن يكتب وصيته ويضعها تحت مخدته كما فعل السلف، حتى يعني إذا ما مات يكون أهل الميت يكونون عندهم علم بحال الميت وأن عليه الدين. أما حالنا ونسأل الله تعالى العفو والعافية، لا تحصل منا كتابة ولا وصية، وكأن الإنسان يرى نفسه أنه مخلد، نسأل الله تعالى العفو والعافية. الأمر الثالث، ينبغي أن يفرق بين من يستدين للحصول على متطلبات الحياة الضرورية من مأكل حلال وملبس ومشرب ومسكن وحوية أو للمصالح الإسلامية الضرورية كذلك، وبين من يستدين يطلب من الناس أموالهم لتنمية الأموال وكثرة عروض التجارة ونحوها، فإن للصنف الأول مسوغا شرعيا، وإن مات وفي نفسه وفاه ولم يقم أحد بسداد دينه، فإن الله العالم بحاله، وما استدان من أجله سيرضي غرماه يوم القيامة عنه بجوده وكرمه، بعكس من أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها فإن الله تعالى يحاسبه ويعاقبه على هذا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا، من داين استدان بدين وفي نفسه وفاؤه فمات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن داين بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة. في رواية في البخاري، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قوله والغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن واجبات، أي اشتمل هذا البيت على وجوب أربعة أمور من الأمور التي تلزم الأحياء لموتاهم، وهي الغسل والتكفين والصلاة والدفن، وسيأتي الكلام على كل واحد منها في باب مستقل على الترتيب الذي تضمنه هذا البيت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 52 من دروس كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، وقسم مروية لنظمة الشيخ العلامة حافظ أحمد الحكيمي رحمه الله، تأليف فضيلة شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم في كتاب الجنائز عند قول المؤلف رحمه الله، ويشرع التلقين للمحتضر شهادة الإخلاص نص الأثر كذا إلى القبلة وجهنه بسنة والبصر أغمضنه، وقرأ الياسين عليه إذ أمر، إذاك في الحديث سيد البشر، وهو مع تلاله أقل حال على سنية يدل. قوله ويشرع التلقين للمحتضر شهادة الإخلاص نص الأثر، أي إن مما يسن فعله عند المحتضر تلقينه شهادة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه أي من الدنيا عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكيفية التلقين الظاهرة من الحديث أن يقال للمحتضر قل لا إله إلا الله، ويرغبه فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين بالأمر الصريح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار أي زاره وهو مريض، فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم، فقال بل خال، فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإن هذا الحديث، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فإن هذا الحديث صريح بأن التلقين يكون بأمر محتضر وهو سبب من الأسباب، والتثبيت من عند الله الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الظالمين ويفعل ما يشاء. ويرى بعض العلماء أنه يحسن أن يكون التلقين بالتعريض بدون إلحاح عليه بالأمر الصريح أو التكرار عليه، خشية أن يضجر فيتكلم بكلام غير لائق لشدة ما يقاسيه من سكراته ومن شدة ما يقاسيه من سكرات وما يحمله من كروب لا ينجو منها محتضر. هكذا قالوا، غير أن الاستحسان لشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه لا ينبغي أن يسلم لأحد، إذ لا اجتهاد ولا استحسان مع النصوص. وقد اتضح لنا من حديث أنس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قل لا إله إلا الله. الحديث قوله كذا إلى القبلة وجهنه بسنة والبصر غمضنه، اشتمل هذا البيت على ذكر سنتين ينبغي أن تراعى عند الاحتضار، لولا توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، مثل ما يعمل في اللحد، يعني يكون متجه إلى القبلة، أو مثل ما عندما ينام الإنسان على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. الأولى توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن، لما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا توفي ووصى بثلث ماله لك أي يا رسول الله، ووصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، أي بتوجيهه إلى القبلة، وقد ردت ثلث ماله على ولده. ثم ذهب فصلى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت، فهو من أهل الجنة من البشرين بالجنة. قال الحاكم ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. قد أورد هذا الحديث الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وقال وقد ذكر هذا الحديث في التلخيص وسكت عنه في تلخيص الحبير. قد تعقب الألباني في الإرواء كل من سكتوا عنه وزعموه متصلا بقوله إن في علتين الحديث، الأولى أنه روي من طريق نعيم بن حماد وهو ضعيف ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم، وإنما أخرج له مقرونا بغيره كما قال الذهبي في الميزان. والثاني الإرسال، فإن أعل بالإرسال فإن عبد الله بن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابيا بل هو تابعون ابن صحابي انتهى. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله غير أنه يشهد لهذا الحديث ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شأن الكبائر، وذكر منها وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فهنا كون البيت الحرام الكعبة المشرفة قبلة للناس في حال حياتهم أي في حال صلواتهم في حال نومهم، وفي أمواتا أي في حال وفاتهم فإنهم يوجهون إلى القبلة، وكذلك يلحدون في قبورهم إلى القبلة. وهو حديث حسن ذكر تحسينه الألباني في الإرواء المجلد الثالث صفحة 154. كما يشهد له أيضا ما ثبت عن البراء بن عازب بلفظ إذا أتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك ووضت أمري إليك وأديت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. إيه السنة. ووجه الاستدلال بالحديث على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة أن النوم مظنة الموت، بل هو الوفاة الصغرى، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وبذلك يكون الناظم رحمه الله قد وفق للصواب عندما اعتبر توجيهه أي الميت توجيه المحتضر إلى القبلة من السنة التي ينبغي أن تراء، حيث قال: كذا إلى القبلة وجهنه بسنة. وفي قوله: والبصر غمضنه، إشارة إلى السنة الثانية التي اشتمل عليها هذا البيت، وهو تغميض عينيه إذا مات، لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، ارتفع بصره فأغمضه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني ينظر الميت إلى الروح حتى تطلع. فضج ناس من أهله، أي لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافزع له في قبره ونور له فيه. فهذا حديث صحيح صريح في العمل بهذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تغميض عيني الميت. قال العلماء: والحكمة من مشروعيتها لئلا يكبح منظر الميت لو ترك إغماضه، كما يشرع الدعاء بالدعاء النافع المفيد، والاسترجاع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الصدمة الأولى، يعني عند سماع الخبر بالوفاة، كما في هذا الحديث السابق. ولما روت أم سلمة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شهدتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قولوا اللهم اغفر لنا وله وعقبنا منه عقبى صالحة. قالت: فقلتها فعقبني الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما الاستجاع فقد جاء الترغيب فيه فيما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا، أنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مصيبة تصيب عبدا ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا ملك لله وإنا إليه راجعون للحساب والعقاب، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة عزم الله لي، فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت في الاسترجاع، قلت شيخنا زيد رحمه الله وفي استجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اعتراف وإذعان من العبد المملوك لخالقه وبارئه بأن له أن يتصرف فيه بما يشاء متى شاء كيف شاء، من إحياء وإماتة وصحة ومرض، فقر وغنى، وسرور وحزن، وفق حكمته وقدره سبحانه، وأن مصيره إليه، فيوفي كل عامل بما عمل، ولا يظلم ربك أحدا. وكذا في الدعاء النافع عند المصيبة: حسن الظن من العبد بربه الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فهو النافع الضار، وهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو المجيب دعوة المضطر إذا دعاه، لا إله إلا هو ولا رب للمخلوقات سواه. قوله: واقرأ لياسين عليه إذ أمر، بذاك في الحديث سيد البشر وهو مع اعتلاله أقل حال على السنة على سنية يدل. لأن الناظم رحمه الله يرى مشروعية قراءة سورة ياسين عند المحتضر من ذكر وأنثى عند خروج الروح إلى من صاحبها وهو وقت الاحتضار يقرأ عليه سورة ياسين حتى يخفف عنه شدة الكرب والألم، ألم خروج الروح. وذكر أن مشروعية ذلك ثابتة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، غير أنه أشار رحمه الله أن الحديث الذي ورد فيه ذلك الأمر بالقراءة للسورة المذكورة على المحتضر أنه معتل أي فيه علة، ولكن رغم اعتلاله فإنه يدل على سنة يندب العمل بها أي يشرع العمل بها. فأما الحديث فقد جاء عن معقل بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن لهذا الحديث عللا، الأولى منها جهالة بعض رواة سنده وهما أبو عثمان وليس بالنهدي، فإنه ثقة يا أبو النهدي أي النهدي، فإنه ثقة إمام وأبوه فإنهما مجهولان، إذ السند عند بعض الرواة هكذا عن أبي عثمان عن أبيه، وهما أبو عثمان فإنه ثقة أي فإنه ثقة إمام أي أبو عثمان وأبوه فإنهما جهولان، لأن إذ السند عند بعض الرواة هكذا عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. وعند بعضهم كما في مسند الطيالسي هكذا حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار الحديث. وعندئذ تعظم الجهالة الثانية أي العلة الثانية في الحديث السابق، وحين الاضطراب وهو ظاهر من اختلاف الرواة كما رأيت. وقد نقل عن الدارقطني قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب الشيء. وأما الناظم فقد اعتمد في القول بسنية قراءة السورة سورة ياسين على المحتضر على هذا الحديث المعلول لكثرة كتب السنة التي دون فيها، ولعله أيضا اعتمد على تصحيح الحاكم وابن حبان له، وهما معروفان بتساهلهما في باب الجرح والتعديل، إذ ما قبلاه فلغيرهما فيه نظر، ويمكن أن يكون قد استأنس له بما رواه أحمد في المسند من طريق صفوان بن عمر قال حدثنا المشيخة أنهم حضروا وضيف بن الحارث الثمالي حيث الثمالي حين اشتد سوقه يعني كان قوته، فقال هل منكم من احد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ أربعين منها قبضاء. قال فكان المشيخ يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هذا سند صحيح إلى وظيف بن الحارث ورجاله ثقات، غير أن المشيخة فإنهم لم يسموا فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم ولا سيما وهم من التابعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله وسبب قلة الضعفاء في التابعين قلة متبوعهم من الضعفاء، إذا أكثر المتبوعين صحابة عدول وأكثرهم من غير الصحابة، بل عامتهم ثقات صادقون يعون ما يروون. انتهى. قلت إن الذي يظهر لي هو ضعف هذا الحديث في حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، ومن ثم عدم وجهة الاستدلال به على إثبات حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بنصوص صحيحة. ورحم الله ابن المبارك حين قال لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمها عن ضعيفه. ولعل الاستدلال على سنية هذا العمل يصح بما رواه أحمد من قصة حضور المشيخة احتضار غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه، وطلب به منهم أن يقرأ بعضهم عنده ياسين، وحينئذ يحمل قول الناظم وهو مع اعتلاله أقل حال على سنية يدل على سنة الصحابي، والله أعلم. يعني لم يأتي فيه دليل صحيح قراءة ياسين على المحتضر، وإنما ورد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال الله تعالى قبل ذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والله أعلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته السبل السوية وسجينه بعد موته وفي تقبيله نص أتى لم ينتفي وعجلا تجهيزه وقض لما عليه من دين لنص أحكما والغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن واجبات. قوله وسجينه بعد موته أي إذا أسلم المحتضر، يعني أسلم المحتضر الروح لبارئها، فعلى الحاضرين عنده أن يقوموا بتسجينه أي تغطية جميع بدنه بثوب صيانة له عن الانكشاف وسترا لصورته المتغيرة عن عيون الناس كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل حي وميت عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، والبرد الحبرة أي ثياب يمنية تكون من قطن أو كتان مخطط، وهذا في غير من مات محرما، يعني التسجية تكون لغير المحرم. فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أي كسرت عنقه الدابة أي الناقة، أو قال فأقعسته أي مات موتا سريعا بسببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، والمقصود بهما الإزار والرداء، في رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه أي لا تمسوه حنوطا وهي أخلاط من الطيب، في رواية ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه لا يغطى رأسه أي المحرم ولا وجهه لكونه مات على الإحرام، ولأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا شرف عظيم أيما شرف. وقوله تقبيله نص أتى لم ينتفي أي أنه يجوز تقبيل الميت بالنص الثابت والإجماع الواقع، أما النص الثابت فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل، أي متأثر النبي صلى الله عليه وسلم بموت عثمان بن مضعون رضي الله عنه ورحمه. وهكذا فعل أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم أي قبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح وهي في حي العوالي بالمدينة، وهو عند التقاء شارع السالمية الجديد مع شارع العوالي، وهذا المكان مسكن فيه مسكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته رضي الله عنها. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر على فرسه بعد ما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم من مسكنه بالسنح حتى نزل أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد فلم فلم يدخل المسجد فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ابنته وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم أي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى أي مغطى ببرد حبرة وكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام ثم أكب عليه فقبله ثم بكى وقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أي لا يجمع الله تعالى على الإنسان بعد موت الدنيا موت من الدنيا الموت في الآخر لأن في الآخر ليس فيها موت حياة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت لا يجمع الله عليك موتتين أما الموت التي قد كتبت عليك في الدنيا فقد متها أو متها وأما الإجماع فلم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ما فعل أبو بكر أي من التقبيل النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا وكيف يتأتى أن يحصل إنكار منهم وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل كما تقدم حيث قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه قلت وتقبيل الحي للميت فيه وفاء بحق الأخوة الإيمانية والصحبة الشرعية وفيه فهم عميق لمعنى الأخوة الممتد إلى حياة الكمال والدوام الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين نعم إلا المتقين الذين تحابوا بجلال الله فإنهم سيكونون على منابر من نور يوم القيامة والناس في الحساب قوله وعجل تجهيزه أي ومما ينبغي العناية به تجهيز الميت بعد تحقق موته فعلى وليه أو من يلزمه القيام بتجهيزه أن يسرع بذلك لأن تأخير الجثة بين ظهراني أهلها ليس من صالحها ولا من صالحهم ثم إن السنة من صالحها فإما خير تقدمونها إليه أو شر يعني كما جاء في الحديث تضعونه على رقابكم ولا من صالحهم لأنه إذا تأخروا في الدفن فإن يكون أهل الميت مشغولين بالميت وبالمعزين وتضيفهم ونحو ذلك ثم إن السنة في حملها أن تكون على عناق الرجال كما كان السلف الصالح إلا عند القدرة على حملها كذلك إلا عند عدم القدرة على حملها كذلك يعني تكون فوق الجنوب جنوب الناس الجنب لا ما تحمل حمل باليدين وإنما توضع على الأعناق على الأعناق وعلى العواتق ثم إن السنة في حملها أن تكون على أعناق الرجال كما كان السلف الصالح إلا عند عدم القدرة على حملها كذلك فهذا شيء آخر وللضرورة أحكامها يعني تحملها بالسيارة ونحو ذلك إلى المقبرة وهكذا من السنة الإسراع في السير بها إلى بيت الحق عن القبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرع بالجنازة فإن تكو صالحة خير تقدمونها عليه ويتكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أما مشي المشيعين لها فيجوز أن يكون وراءها وهو الأفضل لما روي عن علي موقوفا أنه قال المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا أي منفردا ويجوز أن يكون أمامها وعن يمينها الماشي وعن يسارها هذا فيما يتعلق بالمشيعين المشاة أما الركبان الذين يركبون السيارة والدبابة ونحو ذلك فإنهم يسيرون خلفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة والشاهد في الحديث الراكب يسير خلف الجنازة يعني الراكب ما يكون أمامها وسيأتي الكلام على هذه البحوث بالتفصيل في كيفية حمل الجنازة وتشييعها إن شاء الله مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن رفع الصوت بالذكر أو الدعاء للميت خاصة أو للناس عامة أثناء السير بالجنازة لا يجوز إذ لم ينقل فعله ولا إقراره عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة العارفين بسنته قوله وقضي لما عليه من دين لنفس أحكمه، أي أنه يجب على من يلي أمر الميت من ابن أو غيره من الورثة أن يبادر بقضاء ما عليه من دين لشدة خطر الدين على صاحبه بعد الممات. فإن لم يكن له مال فعلى أي يسدد به الدين، فعلى دولة الإسلام المنتظم لديها بيت مال المسلمين أن تقضي الدين عن المدينين. والنصوص الدالة على وجوب قضاء الدين عن الميت فورا كثيرة، وكذا النصوص المبينة لشدة خطره أي خطر الدين على الميت أي كثيرة، وإليك بعضها. ولما جاء عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عيالي، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه، أي عن دخول محبوس عن دخول الجنة، فذهب فقض عنه الدين. فذهبت وقضيت عنه، ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال أعطها أي الدينارين أي من باب براءة ذمة الميت. فقال أعطيها فإنها محقة وفي رواية صادقة. ثانيا ومنها ما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ها هنا أحد من بني فلان، وفي رواية من بني النجار، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أحد أقارب الميت فلم يجيبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان أي بني النجار فلم يجيبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان أي 3 مرات. فقام رجل أي من أقارب الميت فقال أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين، أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا أي أذكركم إلا بخير، إن صاحبكم مأسور بدينه صلى الله تعالى عفو العافية، مأسور بدينه أي عند دخول الجنة، ولقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه شيء، ذلك الرجل سدد عن قريبه ذلك الدين حتى ما بقي أحد يسأل هذا الميت شيء من الدين. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه أي محبوسة عن دخول الجنة، وقيل متوقف بين الجنة وبين النار. رابعا ومنها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعنا له ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، وهو المكان الذي صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في أول الوقت وفي آخره، وقال الوقت ما بين هذين. قيل أنه في الزاوية الغربية لبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الله أعلم في أي مكان يبحث المسألة هذه. هذا الحديث الصلاة ما بين هذين الوقتين يعني تطلب في أي يعني تبحث في هل هذا في المدينة أم في مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو مقام جبريل. وقيل أن هذا المكان يعني عند باب جبريل في مسجد النبوي، والله أعلم تحتاج إلى بحث. يقول ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا. قالوا وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم ديناران، فتخلف عن الصلاة عليه، قال صلوا على صاحبكم. قال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي أي سداد الدينارين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك أي أنت ضامن أن تسدد عنه في ما وفي هما عليك وفي مالك والميت منها بريء، قال نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول في رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران، قال يا رسول الله إنما مات أمس أي ذلك الميت حتى كان آخر ذلك، في رواية ثم لقيه من الغد قال ما فعل الديناران، قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلده، قيل أنه نجا من العذاب الذي كان سببا الذي سيقع بسبب هذا الدين. ويظهر والله أعلم أنه في عذاب حتى سدد عنه الدين. وغير هذه الأحاديث في هذا المعنى كثير. أما إذا لم يوجد له مال يقضي به دينه أو يقضي منه دينه، فعلى ولي أمر المسلمين أن يقوم بقضاء دينه من بيت مال المسلمين. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضاء عجز عن سداده فمات ولم يقضه فأنا وليه، أي أنا أقضي عنه الدين. فقد أفادت هذه النصوص في هذا الموضوع عدة أمور. الأمر الأول وجوب المبادرة إلى قضاء الدين عن الميت من ماله إن وجد، بحيث لا يشتغل الورثة بشيء قبل ذلك لأهمية هذا الأمر وسوء أثره على الميت المدين. الأمر الثاني بيان خطر الدين على الميت وأنه قد يكون سببا في العذاب البرزخي وحرمان نعيمه، أي نعيم القبر. المأرب الثالث أن من تحمل الدين عن الميت متطوعا يكون هو المسؤول عن الأداء الذي التزم به في حال صحته واختياره، مثل الكفالة الشخص عليه شيء في لأحد فإنه يتحمل، يسمى الضمان المالي ونحو ذلك. طيب أن من تحمل الدين عن الميت متطوعا يكون هو المسؤول عن الأداء الذي التزم به في حال صحته واختياره وبلي منه الميت، غير أن الميت لا تبرد جلده إلا بعد القضاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأمر الرابع أنه لم يوجد للميت أنه إذا لم يوجد للميت مال ووجد بعض الدين وبقي البعض، فعلى ولي أمر المسلمين أن يقضي ذلك الدين من بيت مال المسلمين عملا بحديث عائشة السابق. الأمر الخامس وجوب الحذر من التصدي للدين والشغف به بدون حاجة أو مع إمكان الاستغناء عنه، فالإنسان معرض لمباغتة الأجل وربما يموت قبل الوفاء، فلا يهتم أحد من ورثته أو غير بشأنه، وهذا أمر ملموس مشاهد والأمثلة له من الواقع لا تحصر. لذلك ينبغي الإنسان إذا كان عليه دين أن يكتب وصيته ويضعها تحت مخدته كما فعل السلف، حتى يعني إذا ما مات يكون أهل الميت يكونون عندهم علم بحال الميت وأن عليه دين. أما حالنا ونسأل الله تعالى العفو والعافية، لا تحصل منها كتابة ولا وصية، وكأن الإنسان يرى نفسه أنه مخلد، نسأل الله تعالى العفو والعافية. الأمر الثالث ينبغي أن يفرق بين من يستدين للحصول على متطلبات الحياة الضرورية من مأكل حلال وملبس ومشرب ومسكن وحوية أو للمصالح الإسلامية الضرورية كذلك، وبين من يستدين يطلب من الناس أموالهم لتنمية الأموال وكثرة عروض التجارة ونحوها، فإن للصنف الأول مسوغا شرعيا وإن مات وفي نفسه وفاه وإن مات وفي نفسه وفاه ولم يقم أحد بسداد دينه، فإن الله العالم بحاله وما استدان من أجله سيرضي غرماه يوم القيامة عنه بجوده وكرمه، بعكس من أخذ أموال الناس ولا يريد أداءها فإن الله تعالى يحاسبه ويعاقبه على هذا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من داين استدان بدين وفي نفسه وفاؤه فمات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن داين بدين وليس في نفسه وفاؤه وما تقتص الله لغريمه منه يوم القيامة. في رواية في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قوله: والغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن واجبات، أي لقد اشتمل هذا البيت على وجوب أربعة أمور من الأمور التي تلزم الأحياء لموتاهم، وهي الغسل والتكفين والصلاة والدفن. وسيأتي الكلام على كل واحد منها بباب مستقل على الترتيب الذي تضمنه هذا البيت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.